نقول لا؟ نقول لا، والفرق بينهما ظاهر. الفرح صفة كمال، والحزن صفة نقص. ليش إن صفة نقص؟ لأن الحزين معناه أنه عاجز عن دفع ما نزل به، أليس كذلك؟ لكن الفرح ما في نقص أبدا، الفرح بل هو دليل على كمال الفارح. فإن الله إذا كان يفرح بتوبة عبده دليل على محبته للكرم والتوبة على العباد. لو قال قائل إن الله يكره كما أنه يحب، وش نقول؟ ها؟ إن الله يكره كما أنه يحب، نعم ولا لا؟ لا، نقول نعم، الكراهة وردت ما فيها شك، ولكن كره الله بعاده. نعم، وأيضا الكراهة لا، يعني لو قال لماذا تثبتن الحزن مثل ما أثبتم الكراهة، نقول الحزن يدل على ضعف الحزين، والكراهة ما تدل على ضعف الكاره. فالإنسان يكون كارها للشيء وهو أقوى ما يكون بالنسبة له، أليس كذلك؟ إذن الكراهة لا تقتضي النقص، ولذلك ثبتت لله وهي ضد المحبة، والحزن يقتضي النقص، ولذلك وجب نفيه عن الله دون الفرح. فالفرق إذن بين ما نثبته لله من هذه الصفات وما ننفيه هو أن ما اقتضى النقص فهو منفي عن الله عقلا وسمعا، وما لم يقتضي النقص بل اقتضى الكمال فهو ثابت لله تعالى عقلا وسمعا وإن لم ينص عليه بعينه. نعم. كيف عرفت أنه يقتضي النقص؟ كل شيء يقتضي النقص فاللهم نزه عنه.
شيء لا يقتضي النقص.
وش يقتضي؟
يعني كمال غير وارد.
نعم، إذا كان يقتضي كمالا وهو غير وارد فإننا لا ننفيه عن الله. النفي لا ننفيه عن الله. ولكننا نتوقف في إثباته ونستفصل في معناه. ونستفصل في معناه. فهذه الأشياء أن عندنا الآن قاعدة، ولكن الشيء بخصوصه بحيث نقول اثبت هذا لأنه يقتضي كمالا. قد يكون يقتضي كمالا بحسب مفهومي أنا، ولكنه في الواقع لا يقتضي الكمال. فالشيء الذي لم يرد في الكتاب والسنة وهو في نظري يقتضي كمالا لا يجوز إثباته بعين، لكني أقول إن كان كمالا فهو ثابت لله، وإن كان نقصا فهو منزه عنه. أما أني أثبته أنا لله فهذا لا يجوز، لأنه يمكن أن أكون أنا أعتقد أنه كمال وهو في نفس الأمر ليس بكمال. نعم. لا لا، أصلا ما يمكن يرد السمع إلا بما اقتضى كماله. ما يلتأ، وإذا قال يستلزم التشبيه قلنا أن الاعتماد على إثبات معنى في التشبيه على مجرد الإثبات معنى في التشبيه لا يصح، لأن التشبيه ربما يدعي مدعين أن هذا تشبيه، وكذلك معنى في التجسيم ما يصح لأنه ربما يدعي مدعين أن هذا تجسيم وليس كذلك. فالمهم أن ما ورد به الشرع إثباتا أو نفيا هذا أمره معلوم، لا يثبت لله لا يثبت الله النفس إلا ما هو كمال، ولا ينفي إلا ما هو نقص. ولكن بالنسبة لنا نحن، هل نقول لنا أن نثبت بدون تشبيه؟ لا، ما نثبت الله تعالى بدون تشبيه، لأنه ما يثبت له إلا صفات الكمال. فإذا قال الإنسان أنا أعتمد على السمع فما أثبته أثبت وما نفوه عن نفيته، قلنا له هذا أيضا غير كاف، لأن الشرع قد أو السمع قد لا ينص على هذا المعنى بعينه وهو يكون منتفيا عن الله. فهل نفى الله عن نفسه الرمد؟ ما في القرى ولا في السنة ذلك، لكن نعلم أنه منتفى عن الله لأنه صفة نقص. صفة نقص. نعم. أي نعم. أي نعم. لكنه صفة كمال، صفة كمال يستر نقصا، يستر نقصا، فيكون هذا الكمال مكمل لنقص فيه. والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى تكميل، فلحنا نعلم الآن امتناع اللباس عن الله سبحانه وتعالى بهذا السبب، لأن كون اللباس كمال أو كمال الإنسان من أجل أن الإنسان ناقص تحتاج إلى تكميله باللباس. نعم السمع يعني القرآن والسنة. أي نعم نعم
فلا بد من اختصاص المنزل على المسجد بما يخصه اليه ولا بد من اختصاص الباب بما يخصه اليه.
اي نعم هم عندنا الاشياء قسمان قسم مثبت وقسم منزل مثل ما قلنا قبل قليل الكراهه والحزن. الكراهه مثبته والحزن منزل لا بد من فرق يميز ليش هذا اثبت وليش هذا نفي. فالنفي هنا نفي لأنه إذا ثبت كان نقصا إذا أثبت كان نقصا والمثبت لأنه إذا نفي كان نقصا إذا نفي لأن كل ما أثبته الله لنفسه إذا انتفى صار نقصا. واضح؟ طيب وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه. فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ فيقال كلما ناقص في هذا الصحيح كلما ناقص الفرق الآن المؤلف يريد أن يقرر الفرق فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر. فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه وأنه قديم واجب القدم علم امتناع العدم والحدوث عليه وعلم أنه غني عما سواه. وش صار الجواب يا اخوان؟ الجواب يقال كل ما نافى صفات الكمال ثابت لله فهو منزه عنه. هذا الظاهر كل ما نافى صفات الكمال الثابته لله فهو منزه عنه. مثاله اذا علمنا انه موجود واجب الوجود بنفسه موجود هذه واحد واجب الوجود تنتين بنفسه ثلاث وأنه قديم واجب القدم علم امتناع العدم لأن العدم يضد وش ضده؟ ضد الوجود والحدوث عليه ضد القدم وعلم أنه غني عما سواه. منين أخذ من قوله بنفسه فهو غني عما سواه. لو قال لك قائل هل يجوز الحدوث على الله أن يكون حادثا؟ لا. وش الدليل؟ لأنه واجب الوجود ووجوب الوجود بنفس الصفة كمال وتجويز الحدوث عليه أو افتقاره إلى غيره صفة نقص. فعلى هذا نعرف أن الحدوث أو افتقار الله إلى غيره ممتنع لأنه ينافي صفة الكمال الذي هو وجوب الوجود بنفسه. فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه لنفسه ليس هو موجودا بنفسه بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما يحتاج إليه نفسه فلا يوجد إلا به. كالإنسان مثلا نعم ليس هو موجودا بنفسه بل بنفسه فالوجود هو بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما يحتاج إليه نفسه. طيب تسأل عندك العامل على كل حال إن شاء الله تدرسونه جيدا لأن هذا بحوث عقلية إلا أن معناها العام هو أننا لا نعتمد في الإثبات أو النفي بما يثبت الله وينفع عنه لا نعتمد على مجرد نفي التشبيه أو على الإثبات بلا تشبيه. أغني. والرجولة في السمع. المفتقر إلى مستوى في بعض نحتاج. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه لنفسه ليس هو موجودا بنفسه، بل موجود بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه نفسه، فلا يوجد إلا به، وهو سبحانه غني عن كل ما سواه، فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، وهو سبحانه قدير قوي، وكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه. يعني لو قال أحد إن الله تعالى يفتقر إلى كذا، إلى الأكل، إلى الشرب، إلى اللباس، إلى النوم مثلا، لقلنا إن الله منزه عنه حتى وإن لم يرد في الشرع نفي ذلك، لأننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى غني عما سواه، وافتقاره إلى هذه الأشياء ينافي غناه، فكل ما نافى صفات كماله فهو منزه عنه. كذلك هو قدير قوي. لو قال لنا إن الله تعالى، لو قال لنا قائل إن الله تعالى خلق السماوات والأرض فتعب كما قال اليهود، قلنا هذا ممتنع. لماذا؟ لأن التعب ينافي كمال القوة، وكل ما نافى كمال صفاته فهو منزه عنه. حتى وإن لم يرد بقوله تعالى: وما مثل من لغوب مثلا، فإننا ننزه عن اللغوب لأن ذلك ينافي كمال صفاته. ويقول المؤلف رحمه الله: وهو سبحانه حي قيوم، وكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. إذا القاعدة فيما ينزه عن الله ليس هو الجسم كما قال المعتزلة، وليس هو التشبيه كما يقول من يقول ويعتمدون على مجرد نفي التشبيه، وإنما ينزه عن كل ما ينافي إيش؟ كمال صفاته. وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه كما ينفي عنه المثل والكفر، فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده، والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده بإثبات أحد الضدين. نعم، كما يعرف إثبات ضده فإثبات إثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. أظن هذا أيضا ما في إشكال أننا إذا وصفنا الله في صفات الكمال فكل ما نافى صفات الكمال فالله منزه عنه، والله تعالى قد وصف نفسه بصفات الكمال كما في الكتاب والسنة، فكل ما نافى هذه الصفات الكاملة فإنه يجب أن ينزه الله عنه. لماذا؟ لأن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزمه ذلك الضد. فطرق العلم بنفي ما ينزه عنه الرب متسعة، لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما نقله أهل القصور والتقصير. كما فعله أهل القصور والتقصير. الفرق بين القصور والتقصير واضح. القصور معناه إن الإنسان ما عنده علم فهو قاصر، والتقصير عنده علم لكنه مقصر. هؤلاء عندهم قصور في العلم وعندهم تقصير في طلبه أيضا، وأيهما أشد؟ القصور أو التقصير؟ التقصير أشد، لأن التقصير من فعل الإنسان والقصور من غير فعل. قد يكون الإنسان قاصرا لا يستطيع الكمال، وقد يكون يستطيع الكمال ولكنه مقصر في طلبه. فهؤلاء عندهم قصور وعندهم أيضا تقصير، حيث لم يطلبوا ما يجب لله وما يمتنع عليه، ما طلبوا من الكتاب والسنة. من أين طلبوا؟ طلبوه من عقوله التي هي متناقضة كما مر علينا كثيرا. فإذا هم أهل قصور وأهل تقصير. ويقول رحمه الله: الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين حتى إن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي، فقالوا: لا يقال لا موجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلزم نفي النقيضين وهو أظهر الأشياء امتناعا. وهذا مر عليه في أول كلام ولا لا؟ مر عليه. وقلنا إنهم بعضهم يقول: لا أثبت، لا أشبهه بالموجودات فلا أثبت له صفة وجود. وبعض يقول: لا أشبهه بالموجودات ولا بالمعدومات، فأقول: لا موجود ولا معدوم. وتقدم أن هذا تشبيه له بالممتنعات. ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين، فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. شوف الآن المؤلف طرق تنزيه متسعة تكررت في نصف صفحة تقريبا. فالكلام في الكتاب هذا لو يجرد من التكرار لكان واضح، لكنه كما قلت لكم وأقوله أيضا إن هذا الكتاب فيه تكرار، ولكن من عرف القواعد والأسس سهل عليه تصريف هذا التكرار، لأن المؤلف رحمه الله لأجل إيضاح الأمور ينوع العبارات وإن كانت متكررة لأجل ترسخ في ذهن السامع. وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه أنما
نفي ما ينفى
عنه إيش بعد؟
نفي
المتبقي
في
النفي
والإثبات
بمجرد
نفي لا
ملحقيه ولا إثبات. طيب إنها علينا لأنها نفي. وقد تقدم
أن نفي ما ينفى
إيش بعد؟
نفي
المتبقي في النفي والإثبات. أذكر وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه
أن
نفي ما ينفى عنه سبحانه نفي سبحانه نفي متضمن للنفي والإثبات، إذا مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال. هذا تقدم لنا أيضا، هما تقدم لنا جماعة أن النفي ما نفاه الله عن نفسه فهو نفي متضمن لا شيء للإثبات، لأن مجرد النفي ليس مدحا. وقد قلنا فيما سبق إن النفي قد يكون لكون الشيء غير قابل له، كما لو قلت الجدار لا يظلم، الجدار لا يظلم. وقد يكون النفي لضعف في المنفي عنه، مثل قول الشاعر: قبيلة لا يظلمون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فتجد أن نفي الغدر ونفي الظلم هنا مدح أو ذم، ذم. فإذا النفي المجرد ليس مدحا، والله سبحانه وتعالى ليس له من الصفات إلا الكاملة، وما ليس مدحا فليس بكمال. وعلى هذا فلا يمكن أن يكون في صفات الله نفي إيش؟ نفي مجرد. جماعة ما يمكن يكون في صفات الله نفي مجرد. عندما نقول ولا يظلم الله، لا يظلم ربك أحد، نعم، عندما نقرأ هذه الآية ولا يظلم ربك أحد، لماذا؟ نعم، يجب أن نقول لأنه كامل العدل، لا لأنه عاجز عن الظلم ولا لأنه غير قابل له، أليس كذلك؟ فتبين لنا أنه لا يوجد في صفات الله نفي مجرد. والمؤلف علله هنا وعلله سابقا بأن مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، أليس كذلك؟ مجرد النفي بس نفي هكذا ما يدل على كمال وله مدح أيضا. فإن المعدوم يوصف بالنفي والمعدوم لا يشبه الموجودات، وليس هذا مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلقا، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه الرب تبارك وتعالى عنه. أرجو أن نفهم الآن، فإن من كلام المؤلف أن الله تعالى لا يوجد في صفاته نفي باعتبار نفي مجرد، حتى يكون هذا النفي متضمنا للكمال، وذلك لأن النفي المجرد ليس فيه مدح وليس فيه كمال كما سبقت الإشارة إليه. قال والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والموت ضد ذلك فهو منزه عنه، وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت، وكذلك النغوب نقص في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه احتقار إلى موجود غيره، كما أن الاستعانة بغيره والاعتقاد به ونحو ذلك تتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه. وقد قال الله تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لأن يكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، من ظهير يعني معين، وذلك لأنه مستغني عن غيره فلا يحتاج إلى معين ولا إلى شريك ولا إلى أحد يساعده على خلقه، وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه عن قيام ذاته أو يعينه على قيام ذاته وأفعاله فهو مفتقر إليه ليس مستغنيا عنه بنفسه، فكيف من يأكل ويشرب. نعم. والآكل والشارب أجوف، والمصمة الصمد أكمل من الآكل والشارب، ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب، وقد تقدم أن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك، وكل نقص ينزه عنه المخلوق. ما قال كل ما يجب أن يتنزه عنه المخلوق، لأن مر علينا أن من صفات الله ما لا يجوز للمخلوق أن يتصف به مثل المتكبر له. والسمع قد نفى ذلك في غير موضع، قوله تعالى الله الصمد، والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهذه السورة هي نسب الرحمن أو هي الأصل في هذا الباب، هي نسب الرحمن، لأن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك، منين هو، من أي قبيلة، من أي ناس، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال بحق المسيح وأمه، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، ودل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى. والكبد والترحال ونحو ذلك هي أعضاء للأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه موصوف بالعمل والفعل، بالذات من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل مما لا يقدر على الكمال. طيب، إذا مثلا لو قال قائل هل يجوز أن نثبت لله أمعاء وكبدا ومعدة وما أشبه ذلك؟ نقول لا يجوز، لا يجوز هذا. لماذا؟ لأن هذه إنما هي للأكل والشرب، أوعية في الأكل والشرب، والله سبحانه وتعالى لا يأكل ولا يشرب، فليس بحاجة إلى هذا، ولا إلى الأكل ولا إلى الشرب ولا إلى آلات، بخلاف اليد. اليد يجوز أن تثبت لله، بل يجب أن تثبت لله، لأنها آلة الفعل، والله سبحانه وتعالى يفعل ويعمل، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام، وقال تعالى وعدا علينا إنا كنا فاعلين. طيب، يقول وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه، وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم الضعف والعجز الذي ينزه عنه سبحانه، بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال، فكما يوصف بالقدرة دون العجز وبالعلم دون الجهل وبالحياة دون الموت وبالسمع دون الصمم وبالبصر دون العمى وبالكلام دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك. وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات، فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أجسادهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته نفي مماثلات شيء، أن حقيقته نعم عم مماثلات شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر، فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى ووجب لها ما وجب لها، فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المخلوق المحدث على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذلك من الوجود من من الوجوب والفناء. نعم، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه موجودا معلوما، وذلك جمع بين النقيضين، وهذا مما يعلم بطلان قول وهذا مما يعلم به بطلان قول مشبهة الذين يقولون بصر كبصري او يد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له ولا ما ينزه عنه واستيفاء طرق ذلك، لان هذا مقصود في غير هذا الموضع، وانما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه وما تنفذ عنه السمع نفيا واثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه، سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا اثباته، عما لا نعلم نفيه ولا اثباته، والله اعلم. ولا تجد في شرح العقيدة الصحوية تفصيل ما أجمله شيخ الإسلام في هذه الرسالة، فانظر الطبعة الجديدة من هذا الشرح القيم، وقد جرى تحقيقها على مخطوطات نادرة، وخرج أحاديثها محدث الديار الشامية الشيخ ناصر الدين الألباني. المؤلف رحمه الله أطال في هذه القاعدة السادسة، ولكن خلاصتها كما قلنا وسبق لنا أخذت من أربع محاضرات، هي أن نقول إنه لا يجوز الاعتماد في إثبات أو نفي صفة الله على مجرد نفي التشبيه أو الإثبات بلا تشبيه، ما يجوز أن نعتمد على هذا، وذلك لأن كل من هذين القاعدتين مثلا يرد عليهما ما يرد مما ذكره المؤلف، لأنك إذا قلت اعتمد على مجرد نفي التشبيه ادعى أحد من الذين يذكرون الصفات بأن هذا تشبيه فنفوه، وإذا قلت وأيضا إذا قلت اعتمد على مجرد نفي التشبيه فإنك تقول الله ليس له حياة لأن الإنسان له حياة، وليس له بصر لأن الإنسان له بصر، كذلك أيضا إذا اعتمدت على مجرد الإثبات بدون تشبيه يلزمك على هذا أن تثبت بأن الله إيش؟ لا، إذا قلت أعتمد على مجرد الإثبات بدون تشبيه مش يلزمك أن تصفه بإثبات النقص بدون تشبيه، فتقول يأكل لا كأكل المخلوقين وينام لا كنام المخلوقين وهكذا، وهذا أيضا ممتنع. إذن ما هو الاعتماد الصحيح على ما يجب إثباته ونفيه؟ يقول هو الكمال والنقص، الكمال والنقص، وقد ورد السمح في آيات كثيرة بإثبات الكمال له، وورد أيضا بإثبات نفي النقص، وورد أيضا بنفي النقائص، ولا لا؟ ثم العقل كما قال المؤلف الأخير إذا يثبت الكمال لله على سبيل الإطلاق على سبيل التفصيل وينفي النقص على سبيل الإطلاق أيضا لا على سبيل التفصيل. طيب، ما ورد إثباته من إثبات الكمال فإننا نقول يجب نفي ضده من صفات النقص، فإذا ورد السمع بأنه سميع يجب نفي السمع، بصير يجب نفي العمل، ما في يعني ليس في القرآن ولا في السنة أن الله ليس بأعمى، ما في هذا، لكنه ورد أنه بصير، والبصر صفة كمال وضده العمى صفة نقص. إذن فالعمى منتفى عن الله بدلالة السمع ودلالة العقل. دلالة السمع لأن الله أثبت لنفسه البصر، ودلالة العقل لأن العمى نقص والله تعالى منزه عنه. طيب القاعدة السابعة أن يقول أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع، والسمع سألني أحدكم عنه أمس وقلت له إنه هو الكتاب والسنة، وسمي سمعا لأنه يسمع، ما ليس العقل في مجال، إنما يدرك بالسمع، يسمعه الناس بعضهم من بعض. يقول أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه، كما ذكر الله تعالى ذلك في غير موضع. انتبه للقاعدة الآن، كثيرا مما دل إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، هذا صحيح؟ كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل، فمثلا كون الله تبارك وتعالى سميعا بصيرا عليما قادرا إلى آخره، هذا دل عليه السمع ويدل عليه العقل ولا لا؟ يدل عليه العقل، ولهذا استدل إبراهيم على أبيه بأن الأصنام لا تصلح أن تكون إلها بقوله يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هذا استدلال عقل على أبيه، اللي ما يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا لضعفه وعزه ما يمكن أن يعبد. طيب استواء الله على العرش دل عليه السمع، هل دل عليه العقل؟ لا، ما دل عليه العقل، يعني لولا أن الله أخبرنا أنه استوى على العرش ما علمنا أنه استوى على العرش. العلو دل عليه السمع ودل عليه العقل ولا لا؟ نعم دل عليه العقل، لأن الرب لا ينبغي أن يكون في أسفل، بل لا بد أن يكون عاليا. وبهذا عرفنا أن المؤلف احترز، قال إن كثيرا مما دل عليه السمع، ولم يقل إنما دل عليه السمع، لأن في صفات الله مما دل عليه السمع ما لم يدل عليه العقل، أليس كذلك؟ طيب وش الذي يخرج من كلمة كثيرا؟ خرج به أن شيئا مما دل عليه السمع لا يدل عليه العقل، وبأي شيء تمثل لو طلب منك؟ الاستواء على العرش، وإثبات اليد مثل الله، والنزول إلى السماء الدنيا، هذا ما دل عليه العقل لكن دل عليه السمع. طيب نعم، لا لا هذا الحاشية،
هذا الحاشية
ما شوف ها الصراحة من البصر
شيء
هذا الصلاة الثانية ايه لا ضغط بصر كم تفضل عندك الله من الثاني اي نعم ما ملف من 3 الى 8 15 صفحة نعم الله عليك خلق الله عليك شاهد شو نجيب نسخة من هذه القضية اشترك مع الأخ قال أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه كما ذكر الله ذلك في غير موضع، فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعليه وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه. فهذه المطالب هي شرعية من جهتين، من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها، والأمثال المضروبة في القرآن هي أكثر إلى آخر. نقول هذه المطالب، يعني بالمطالب ما يطلب من إثبات صفات الله تعالى أو نفيها أو نفيها عنه، يقول هي شرعية من جهتين. أولا من جهة أن الشرع أخبر بها، وكل ما أخبر به الشرع من صفات الله فإنه شرعي بلا شك. والثاني أنه بيّن الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. مثال ذلك بيانه الأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية، وقد بسط في غير هذا الموضع، وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا. صارت هذه المطالب شرعية من جهتين. الجهة الأولى أن الشرع أخبر بها، والجهة الثانية أن الشرع بيّن الأدلة العقلية الدالة عليها، وذلك مثل الأمثال المضروبة. الأمثال المضروبة هي أقيسة عقلية. مثلا ضرب الله مثلا بقدرته على إحياء الموتى بأنه يحيي الأرض بعد موته، وقال إن ذلك لمحيي الموتى. هذا القياس عقلي ولا لا؟ عقلي، يعني الأرض تأتيها يابسة هامدة، الشارع تتكسر ما فيها شيء، فينزل عليه المطر، فإذا هي رابية تهتز. أليس في هذا دليل؟ أليس في هذا دليل على قدرة الله على إحياء الموتى؟ بلى، فيه دليل. طيب، كون الشارع يرشدنا إلى الاستدلال بهذا القياس العقلي، هذا إرشاد شرعي. فهذه المطالب نقول هي شرعية من وجهين. الوجه الأول يا جماعة، ترى هذه قاعدة يجب أن نفهمها قبل كل شيء. القاعدة هذه، يقول المؤلف إن كثيرا مما أخبر به السمع من صفة الله تدل عليه العقل، تدل عليه العقل. إذا فهذه المطالب التي هي أسماء الله وصفاته أو ما يجب أن يثبت أو ينفع عن الله هي شرعية وعقلية. شرعية وعقلية، شرعية من وجهين، الوجه الأول أن الشرع أخبر بها، الوجه الثاني أنه أرشد إلى الاستدلال بالعقل عليها، أرشد إلى الاستدلال بالعقل عليها، يعني قال انظروا. نعم. طيب هذا الاستدلال داخل ما مثاله؟ نقول مثاله الأمثال المضروبة. الأمثال المضروبة، المشركون اتخذوا إلها مع الله ولا لا؟ اتخذوا إلها مع الله، هذا ممكن لأنه نقص. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هذا مثال للموحد وللمشرك. أيما الموحد؟ السلم لرجل، والمشرك اللي فيه شركاء متشاكسون. إذا هنا استدل على وحدانية الله في مثل مضروب، معنى ذلك أن هذا من الأدلة الشرعية لكنها بواسطة العقل الذي أرسل الشرع إليه. أرجو يا جماعة اضبط القاعدة الآن. هذه المطالب، ونعني بالمطالب ما يجب أن يثبت أو ينفع عن الله، شرعية عقلية. شرعية من جهتين، أن الشرع أخبر بها، ثانيا أن الشرع أرشد إلى إثباتها بالطريق العقلي. وهي أيضا عقلية يقول المؤلف، وهي عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا، فعلت بالعقل أيضا. ذكرنا قبل قليل أن سمع الله وبصره وعلمه وقدرته إلى آخره تعلم بالشرع ولا بأي شيء؟ وتعلم أيضا بالعقل، تعلم بالشرع وبالعقل. فالمؤلف إذا قال إنها هذه المطالب شرعية وعقلية، شرعية من جهة أن الشرع أخبر بها وأرشد إلى الاستدلال بالعقل عليها، وعقلية من جهة أن العقل أيضا يدل عليه. ثم استمر المؤلف: وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط. نعم، كثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية، الأصول العقلية يعني ما يجب إثباته أنه يعني لا نسميه الأصول العقلية، لأنه يزعم أنها لا تثبت إلا بالعقل، لا تعلم إلا بالعقل فقط. فإن السمع هو مجرد إقبال الصادق وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقلي. وسيبين المؤلف خطأ هذه الطريقة، وأن القول بأن هذا لا يعلم إلا بالعقل وجه قوله لا يعلم إلا بالعقل، يقولون لأن هذه ثبتت في خبر النبي. ولا لا؟ صفات الله يا أخواني المثبتة والنبي ثبتت في أخبار الأنبياء. الأنبياء ما نعلم أنهم أنبياء إلا بعد دلالة العقل على نبوته، ولهذا ما أرسل الله نبيا إلا جعل له آيات يستدل بها الناس على نبوته، وطبعا الاستدلال بطريق العقل. فهم يقولون هذه عقلية لأنها جاءت من طريق النبي، والنبي لا يعلم أنه نبي إلا بطريق العقل. وسيتبين قول هذا. ثم إنهم قد ينازعون في الأصول التي تتوقف ها؟ إيش؟ ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي تتوقف إثبات النبوية، يتوقف خلق يعني إثبات نذكر التي يتوقف إثبات النبوة عليه. فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها. فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. أولا نقول يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها. كيف الاختلاف؟ أولا طائفة تقول بتحسين العقل وتقديمه، وأن من الأصول التي يعلم بها ثبوت النبوة تحسين العقل وتقديمه. ما معنى تحسين العقل وتفريقه؟ لأن العقل مثلا يحسن أن الله تبارك وتعالى يرسل الرسل حتى يبين للناس، ويقبح أن يدع الله الناس بدون رسل. فيقول إذا إثبات النبوة أو إثبات صحة النبوة مبين مش عليه على تحسين العقل وتقبيح، لأن العقل يحسن أن يبعث الله الرسل ويقبح أن لا يبعث الله الرسل. يلزم بذلك إثبات رسالة الرسل بناء على تحسين العقل وتقبيح. ومسألة التحسين والتقبيح هذه من المسائل التي كثر فيها النزاع والجدال، هل العقل يحسن ويقبح أو لا يحسن ولا يقبح، أو يحسن ويقبح ولكن لا يوجب ولا يحرم. وهذه مسألة ما لا نبدو فيها لأنها طويلة، ويمكن تشوف عليها. المهم أن طائفة من هؤلاء يثبتون النبوة بأي طريق؟ بطريق العقل بناء على تحسين العقل وتقبيحه، وتقول إن العقل يحسن ذات الرسل فيجب ذلك، يقدر عدم إرسالهم فيمنع عدم إرسالهم. هذه طائفة. طائفة أخرى تقول حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه. حدوث الصانع ولا حدوث العالم؟ اقرأ في هذه العبارة. كذب أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع، والمرسل بالصانع هنا الله، مراد الصانع الله، ولكن المؤلف رحمه الله يقول من باب الخبر لا من باب التسمية، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه. حدوث إيه؟ لا العالم الصانع ليس بحادث لأنه خالق، إلا لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، أي حدوث العالم. نعم، وإثبات حدوثه، إثبات حدوث العالم لا يمكن إلا بحدوث الأجزاء. يعني ما نعرف أن العالم حادث إلا بحدوث الأجزاء. فجسمي مثلا وجسمك وجسم الثاني والثالث